تخيلوا محاولة شراء ناطحة سحاب، أو خلينا نقول فندق 5 نجوم يطل على البحر. المنطق التقليدي يقول إنه التفكير في هذا الأمر يحتاج حساب بنكي يتجاوز الخيال.
صحيح، أو على الأقل تحالف مع صناديق استثمارية ضخمة جداً، يعني الاستثمار العقاري لطالما كان لعبة أوزان ثقيلة.
بالضبط، جبال من الإسمنت والحديد والزجاج تشترى عشان تبقى متجذرة في الأرض، أصول صلبة، بطيئة الحركة، وحصرية جداً بطبيعة الحال.
لكن هنا يأتي السؤال، ماذا لو كان بالإمكان امتلاك الزاوية العلوية من هذا الفندق الفخم، وبسعر لا يتجاوز ميزانية عشاء بسيط؟
يا سلام، وماذا لو كان بالإمكان بيع هذه الحصة في صباح اليوم التالي من خلال شاشة الجوال؟ يعني هذا التناقض هو ما يجعل المشهد المالي الحالي مثير للاهتمام.
تماماً، نحن نعيش لحظة اصطدام عالمين لم يكن بينهما أي قاسم مشترك تاريخياً، يعني صلابة الطوب والإسمنت من جهة وسرعة وسيولة التكنولوجيا الرقمية من جهة تانية.
وهذا الاصطدام لا يخلق فقط أدوات جديدة، هو يعيد تعريف معنى الملكية من الأساس. وفي هذه القراءة المعمقة اليوم، مهمتنا هي تفكيك وحنا من أكثر التحولات المالية جرأة،
اللي هي الترميز العقاري في السعودية.
بالضبط، كيف نأخذ مبنى ضخم لا يتحرك ونحوله لأصول رقمية تتنقل بين المحافظ في أجزاء من الثانية؟ وكيف يصير هذا الشيء فعلياً بدون ما نفقد الضمانات القانونية؟
شوف، لفهم حجم هذا التحول لازم ندرك إننا ما نتكلم عن مجرد تطبيق إلكتروني جديد أو واجهة مستخدم حلوة لشركة عقارات. نحن نتكلم عن هدم كامل لحاجز الدخول المالي،
حاجز منع الغالبية العظمى لقرون طويلة من الاستفادة من هذا القطاع، صح؟
صحيح جداً، قطاع يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية استقراراً ومدراً للأرباح.
طيب، خلونا نفكك هذا الموضوع من البداية وبأبسط صورة. المصطلح اللي يقف خلف كل هذا هو الترميز العقاري، أو ما يعرف بالتوكنيزيشن. ولو حطينا المصطلحات التقنية المعقدة على جنب للحظة، الفكرة الأساسية هي تقسيم ملكية أصل مادي إلى حصص رقمية صغيرة جداً تتسجل على شبكة البلوك تشين. يعني عشان نوضح الصورة للمستمعين أكثر، خلينا نفترض أنه عنا عقار تجاري قيمته 10 مليون ريال.
طيب،
في القواعد القديمة لازم يتوفر هذا المبلغ كاملاً لنقل الملكية.
بالضبط،
بس عبر الترميز يتم تقسيم هذا المبنى مثلاً إلى 10,000 حصة رقمية. فجأة قيمة الحصة الواحدة تصير 1,000 ريال فقط.
1,000 ريال بدل 10 مليون، فرق شاسع.
يعني الأمر يشبه كعكة عملاقة وباهظة الثمن، بدل ما تشتري المخبز كله نقطعها لآلاف الشرائح الصغيرة بحيث يقدر أي شخص يشتري شريحة ويستمتع فيها.
تشبيه الكعكة ممتاز جداً، بس خلينا نضيف له طبقة البلوكتشين اللي هي الأهم هنا.
كيف يعني؟
في العالم العادي لو اشتريت شريحة من الكعكة وتركتها على الطاولة، ممكن يجي شخص تاني ويأخذ منها جزء، أو ممكن البائع نفسه يختلف معك على حجم الشريحة اللي دفعت ثمنها.
صحيح، تصير كتير.
هنا يأتي دور البلوكتشين. هذه الشرائح الرقمية أو التوكنز مو مجرد أرقام على ملف إكسل في كمبيوتر مركزي يقدر أي موظف يتلاعب فيه.
يعني مسجلة بطريقة مختلفة.
بالضبط، هي مسجلة في دفتر أستاذ لا مركزي، مشفر وغير قابل للتعديل أبداً. يعني لما تملك شريحة بقيمة 1,000 ريال، هذا التسجيل يصير حقيقة رياضية غير قابلة للمحو،
ويعطيك طبعاً حق في الأرباح الناتجة سواء من الإيجارات أو إذا ارتفعت قيمة العقار نفسه.
تماماً، هذا هو جوهر الترميز.
طيب، لحظة شوي، خليني ألعب دور محامي الشيطان هنا. يعني التكنولوجيا الرقمية رائعة والتشفير يبدو آمن جداً، بس العقار في النهاية هو طوب وإسمنت وأبواب مغلقة في مدينة حقيقية.
سؤال ممتاز، الربط بين الرقمي والمادي.
إيه بالضبط، يعني أنا كمستثمرة إذا كنت أمتلك مجرد رمز أو توكن على شبكة افتراضية، إيش اللي يربط هذا الرمز بالمبنى المادي؟ لو افترضنا إنه المنصة اللي اشتريت منها أعلنت إفلاسها بكرة الصبح، أو صار لها انهيار تقني، هل تتبخر أموالي في الفضاء الإلكتروني؟ أين هو الرابط القانوني الحقيقي؟
شوف، هذا هو السؤال الأهم اللي يطرحه أي مستثمر عقلاني. يعني مستحيل الرموز الرقمية تصبح في الفراغ بدون مرجعية سيادية.
طب إيش هي هذه المرجعية في حالتنا؟
الإجابة تكمن في الجسر القانوني بين التوكن والعقار. في النموذج السعودي اللي ندرسه اليوم، هذا الجسر هو الهيئة العامة للعقار المعروفة بريغا.
هيئة العقار؟
نعم، الرموز الرقمية ما تصدر بناء على ثقة عمياء في المنصة التقنية، هي تمثيل رقمي لملكية موثقة رسمياً في سجلات الدولة.
يعني المنصة التقنية هي مجرد أداة توزيع، صح؟ لكن سجل الملكية النهائي محمي من قبل الدولة نفسها.
بالضبط، الهيئة العامة للعقار تضمن أن كل توكن ينطرح للمستثمرين يقابله أصل حقيقي، أصل مقيم بشكل دقيق ومسجل قانونياً.
يعني المنصة بس واجهة لتسهيل التداول والتقسيم.
صحيح، الشرعية القانونية لحق التملك راسخة ومستقلة تماماً عن مصير المنصة، وهذا ليعطي الترميز قوة الحقيقية.
دمج كفاءة وسرعة البلوك تشين مع قوة الحماية القانونية السيادية، يا سلام. يعني هذا يغير مجرى الحديث تماماً. بمجرد وجود هذه المظلة القانونية نقدر ننظر للآلية التشغيلية بثقة أكبر.
أكيد، التنفيذ الفعلي هو الخطوة الأهم.
طيب، كيف يتحول هذا المفهوم إلى واقع تشغيلي نقدر نتعامل معاه يومياً؟ المصادر توضح أنه في 4 مراحل رئيسية تمر فيها هذه العملية.
خلينا نستعرضها.
المرحلة الأولى هي اختيار العقار وتقييمه، يعني يتم دراسة مجمع سكني أو فندق من الناحية المالية والقانونية. بعدين تيجي المرحلة الثانية،
اللي هي عملية الترميز نفسها، وهنا يتدخل الجسر القانوني اللي تكلمنا عنه لتوثيق وأصدار الحصص الرقمية.
مظبوط، والمرحلة الثالثة اللي هي الطرح عبر منصات متخصصة. هنا يصير الأمر أشبه بالدخول لمتجر إلكتروني.
صحيح، المستثمر يتصفح الأصول، يقرأ العوائد المتوقعة، ويشتري عدد الحصص اللي تناسب ميزانيته.
بس هنا نصل للمرحلة الرابعة واللي صراحة تثير فضولي بشكل لا يصدق، آلية توزيع الأرباح.
العقود الذكية.
إيوة، يعني كلنا نعرف إنه إدارة الأملاك التقليدية هي عبارة عن كابوس إداري، جمع إيجارات، تعامل مع مستأجرين متأخرين، خصم فواتير صيانة،
وحساب قصة كل شريك بدقة، ثم التحويل للبنوك.
جيش من المحاسبين والمديرين يشتغلون لأيام عشان بس يوزعون عائد شهري. لكن في النموذج الرقمي نعتمد على العقود الذكية عبر البلوكتشين. كيف تشتغل بالضبط؟
شوف، العقود الذكية هي قلب هذا الابتكار التشغيلي. لو بنقارنها بالبيروقراطية اللي ذكرتيها، العقد الذكي هو ببساطة كود برمجي يتبع قاعدة واحدة.
إذا حدث كذا، افعل كذا.
بالضبط، بمجرد إيداع مبلغ الإيجار الكلي في الحساب الرئيسي للعقار، العقد الذكي يقرأ هذا الإيداع فوراً.
وفي ثواني؟
في ثواني المعدودة، يحسب النسبة المئوية الدقيقة لكل مالك حصة، حتى لو كانوا آلاف الملاك، ويوزع الأرباح مباشرة لمحافظهم الرقمية
بدون ما يضغط أي موظف على زر التحويل.
ولا موظف، ولا أيام عمل لانتظار المقاصلة البنكية، أتمتة كاملة.
واو، هذا مستوى مذهل من الأتمتة نظريا، بس ألا توجد ثغرة هنا؟ يعني نحن نفترض أن الأكواد البرمجية معصومة من الخطأ، والكود المثالي يعتبر أسطورة في عالم التقنية.
سؤال في محله، الأخطاء البرمجية واردة.
طيب، ماذا لو كان في خطأ برمجي في هذا العقد الذكي ووجه الإيجارات لمحافظ خاطئة؟ لمين أشتكي؟ إذا ما كان في مدير بشري أقدر أتصل عليه.
هذا تحدي تقني مشروع جدا، ولهذا السبب في بيئات الترميذ العقارية المعتمدة العقد الذكي ما ينكتب ويطلق بشكل عشوائي،
يعني يمر بمراحل قبل الإطلاق.
أكيد، هذه الأكواد تخضع لعمليات تدقيق صارمة جدا من قبل أطراف ثالثة متخصصة في أمن البلوكشين، غير إنها عقود حتمية، يعني لا تتغير بمجرد إطلاقها.
فهمت.
ومع ذلك القلق من غياب العامل البشري مبرر، وهذا يفسر ليش هذا القطاع يحتاج بيئة تشريعية استباقية، بيئة تراقب وتقيم هذه التقنيات قبل تعميمها،
وهذا اللي رح نناقشه بالتفصيل بعد شوي. جميل جدا. الآن بعد ما فهمنا الآلية ومدى أمانها النسبي، خلينا ننتقل للسؤال العملي. ليش ممكن أي شخص يختار هذا المسار؟
ليش ما يستمر على التقليدي؟
بين القديم والجديد، وأبرز نقطة هي السيولة.
السيولة هي التغيير الجذري هنا، يعني تاريخياً العقار يوصف دايماً بأنه أصل غير سائل،
لأنه صعب يتحول لكاش بسرعة.
بالضبط، لو تملك مبنى وتبغى تبيعه الموضوع ممكن يأخذ شهور من البحث عن مشتري ومفاوضات وإجراءات ورقية معقدة، أموالك محتجزة داخل هذه الجدران.
وهنا يصير الأمر مثير للاهتمام حقاً، يعني الاستثمار العقاري التقليدي يشبه وضع كل ثروتك في خزنة حديدية ثقيلة وضخمة في قبو بيتك. الخزنة آمنة جداً، هذا صحيح،
بس ثقيلة.
بس لو واجهت ظرف طارئ واحتجت مثلاً 50,000 ريال لتغطية نفقات طبية، ما تقدر تجيب منشار وتقطع جزء صغير من الخزنة عشان تبيعه.
تشبيه بليغ جداً.
لازم تبيع الخزنة كلها.
صح.
في المقابل، الترميز يخلي عقارك أشبه بحساب بنكي.
وهذا الاستنتاج يجسد الفكرة تماماً. بسبب وجود ما يعرف بالسوق الثانوي داخل المنصات العقارية الرقمية، المستثمر يقدر يسيل جزء فقط من أصوله.
كيف يعني جزء فقط؟
يعني لو عندك 500 حصة في مجمع تجاري واحتجت سيولة نقدية، ببساطة تعرض 50 حصة للبيع في المنصة بسعر السوق الحالي.
وفي دقائق تنباع؟
في غضون دقائق تنباع، وأنت تحتفظ بال 450 حصة المتبقية، وتستمر في توليد العوائد لك بشكل طبيعي.
مرونة خيالية. وهذه المرونة تفتح الباب أيضاً لميزة أخرى حاسمة جداً، تنويع المخاطر.
صحيح، التنويع هو أساس الاستثمار.
في الماضي، وبسبب تكلفة العقارات الباهظة، كان الشخص يضطر يحط كل مدخراته في عقار واحد، شقة واحدة في حي واحد. لو قررت البلدية تحويل الشارع الرئيسي أمام المبنى لمسار مغلق بسبب أعمال حفر لسنتين مثلاً،
تنهار قيمة الإيجار مباشرة،
وتتضرر المحفرة الاستثمارية بالكامل. المخاطر هنا مركزة بشكل مرعب.
تماماً، الاستثمار في أصل واحد يعرضك لمخاطر جغرافية واقتصادية دقيقة، لكن لما يكون الحد الأدنى للدخول منخفض عبر الترميز، ليش تحط 1,000,000 ريال في شقة واحدة؟
أقسمها أحسن.
أقسمها، تقدر تأخذ نفس المبلغ وتشتري حصص في فندق فخم في الرياض، وجزء تاني في مجمع سكني في جدة، وجزء ثالث في مستودع لوجستي في الدمام.
يعني تبني محفظة عقارية مؤسسية موزعة المخاطر،
وبنفس رأس المال اللي كان يشتري لك عقار واحد مهدد بأي تغيير في الحي.
واو، الأفكار هذه تبدو كأنها قفزة نحو المستقبل صراحة. بس مثل ما ذكرتي قبل شوي لما تكلمنا عن مخاوف العقود الذكية، الأفكار الثورية والتقنيات المعقدة لا يمكن تعمل في فراغ.
أكيد، إذا تركت بدون رقابة تتحول لفوضى.
طيب كيف تتعامل المملكة العربية السعودية مع هذا الابتكار على أرض الواقع؟ كيف يتم استيعاب هذه التكنولوجيا بدون تعريض أموال الناس لخطر التجارب غير الناضجة؟
الحل يكمن في أداة تنظيمية ذكية جداً أطلقتها الهيئة العامة للعقار، ويطلق عليها اسم البيئة التنظيمية التجريبية أو الريجوليتوري ساندبوكس.
مصطلح البيئة التجريبية يتردد كثير في عالم التكنولوجيا المالية. هل هو ببساطة إطلاق نسخة تجريبية مغلقة مثل ما تسوي شركات الألعاب قبل إطلاق لعبة جديدة؟
تشبيه قريب، لكن المخاطرة هنا أعلى بكثير، لأننا نتكلم عن أموال حقيقية وأصول عقارية. البيئة التجريبية هي عبارة عن مختبر آمن.
مختبر آمن؟
نعم، المشرع ما يفتح أبواب السوق على مصراعيها فجأة ويسمح لأي جهة بترميز العقارات وبيعها للجمهور. بدلا من ذلك يسمح لعدد محدود من الشركات المبتكرة بالعمل الحقيقي،
بس ضمن إطار محكم،
بشروط صارمة وتحت مراقبة يومية دقيقة.
يعني هي مرحلة لاختبار كل شيء تحت الضغط، اختبار متانة العقود الذكية، سرعة التحويلات، شفافية السجلات، وقدرة المنصة على التعامل مع الأزمات.
وكل هذا والجهات الرقابية تنظر عن كثف، وفعلا تم اختيار 9 شركات للعمل داخل هذه البيئة التجريبية. ومن أبرز الأمثلة اللي نقدر نسلط الضوء عليها هي منصة أصول جامة.
أصول جامة،
هذه المنصة توظف تقنية البلوكشين لتسهيل الاستثمار في العقار، بس الأهم من التقنية هو التزامها بالشفافية المطلقة داخل هذه البيئة.
كيف تضمن الشفافية؟
هي ملزمة بتوفير تقارير دورية وتسجيل كل حركة تداول عشان تضمن عدم وجود أي ثغرات في إدارة الأصول.
بصراحة هذا النهج الاستباقي يعطي طمأنينة هائلة، يعني هو لا يحمي المستثمرين من الابتكارات غير الناضجة وبس، هو يرسل رسالة واضحة إن السوق السعودي يصمم البنية التحتية لاقتصاد المستقبل خطوة بخطوة.
دمج أمان البلوكشين اللامركزي مع الإشراف القانوني المركزي.
توازن صعب ولكنه ضروري.
وهذا التوازن هو اللي يصنع الثقة. لما يشوف المستثمر إن الدولة ما تقف موقف المتفرج من التكنولوجيا، بل تحتضنها وتختبرها عشان تنظمها، هذا يخلق بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة لرؤوس الأموال،
سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
لقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذا النقاش.
فعلاً، حصص رقمية سلسة محمية بتقنية بلوكتشين وموثقة من الهيئة العامة للعقار،
وشفنا كيف تتم أتمتة الإيجارات عبر العقود الذكية،
وكيف أصبح التنويع الجغرافي متاح للجميع، وكل هذا يتم اختباره حالياً في بيئة تنظيمية صارمة. الخلاصة مليئة بتطورات.
استيعاب هذه الآليات ما يعني فقط مواكبة الأخبار المالية، هو يعني امتلاك وعي جديد تماماً، وعي يتيح للأفراد إدارة مدخراتهم بمرونة ما كانت متاحة للأجيال السابقة.
نحن ننتقل من عصر امتلاك العقار إلى عصر امتلاك القيمة العقارية بكل يسر. هذا التلخيص يضع النقاط على الحروف. ولكن قبل ما نختم هذا الغوص المعمق، في فكرة نابعة من صميم ما ناقشنا.
تفضلي.
لسه تدور في ذهني، وهي تتعلق تحديداً بميزة السيولة وسهولة البيع في السوق الثانوي.
يبدو أن عندك تحفظ معين.
متحفظ بقدر ما هو تساؤل حول الآثار الجانبية غير المتوقعة. يعني تاريخياً إحنا نعتبر العقار الملاذ الآمن. ليش هو آمن؟
لأنه مستقر.
جزء كبير من هذا الأمان نابع من كونه بطيء، لأنه بيع العقار يستغرق شهور. الناس ما تبيع عقاراتها بمجرد قراءة خبر سيء في الجريدة. هذا الاحتكاك أو هذه الصعوبة في التسييل كانت تشتغل كممتص للصدمات،
وتحمي الأسعار من الانهيارات السريعة، ما يعرف اقتصاديا بعلاوة عدم السيولة. البطء كان درعا واقيا.
بالضبط. الآن تخيلوا عالم يتم فيه تداول حصص العقارات بثواني معدودة عبر شاشات الجوال، تماما مثل أسهم شركات التكنولوجيا.
شيء يخوف شوي.
إيش يصير لما تنتشر إشاعة سلبية عن حي معين أو تغريدة تخويفية عن سوق العقار؟ إذا كان بإمكاني أبيع حصتي في الفندق بضغطة زر وأنا جالسة في المقهى، ألا يفتح هذا الباب أمام البيع الهلعي أو البانيك سيلينج؟
تساؤل منطقي.
ألن تجعل هذه السيولة المفرطة سوق العقار شديد التذبذب ويشهد تقلبات يومية حادة مثل اللي نشوفها في أسواق العملات المشفرة أو الأسهم؟ يعني هل سيؤدي الابتكار اللي جاي ليسهل الاستثمار إلى تدمير أهم ميزة تنافسية للعقار وهي استقراره؟
شوف، هذا التساؤل عميق جداً ومقلق للمشرعين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم. تحويل أصل بطيء إلى أصل مفرط السيولة سيغير بلا شك من سيكولوجية المستثمر العقاري
بشكل جذري.
قد نرى أسواق عقارية تتفاعل لحظياً مع الأخبار، وهذا يتطلب أدوات تنظيمية جديدة كلياً للحد من التذبذبات غير المنطقية.
إنها معضلة حقيقية تتشابك فيها التكنولوجيا مع علم النفس والاقتصاد. هل سنضحي بالاستقرار البطيء مقابل المرونة السريعة؟ أم أننا سنصل إلى توازن جديد لم نعهده من قبل؟
الأيام القادمة راح تكشف لنا الكثير.
هذا التساؤل المفتوح يستحق أنه يبقى في أذهاننا بينما نراقب هذا التحول المالي وهو يتشكل أمام أعيننا. شكراً لكل من رافقنا في هذه القراءة المعمقة لفهم مستقبل الأصول وكيف سيبدو غداً المالي. نترككم مع هذه الأفكار وإلى لقاء في نقاشات قادمة.